في هذا الصباح بنعمة الرب سوف نبدأ سلسلة جديدة تمتد لبضعة أسابيع، نعمل من خلالها على دراسة الكلمة بتدقيق لكي نفهم مقاصد الرب بالنسبة لكنيستنا. هذه المبادئ التي سوف نتحدث عنها بشيء من التفصيل، لن أتكلم كثيرا اليوم في هذا الموضوع، لكن سوف نبدأ بنعمة الرب لكي نفهم المنح الذي يريدنا الرب أن نتخذه في هذه الكنيسة. الظروف صعبة، الأخبار كثيرة، وبورصة الشائعات ناشطة، الكل يريد أن يتنبأ متى ستحدث الضربة على سوريا، كمن يتنبأ بتاريخ مجيء المسيح. الشيطان ذكي، يريد أن ينحرف بأولاد الله عن المقصد والهدف، فيلهينا، يلهينا بالأخبار والتطورات من يوم إلى يوم، فتجد المؤمنين محبطين منعدمي العزيمة. هذا محزن، وهذا خطة إبليس. بينما يجب أن لا يفاجئنا هذا الكلام عندما يقول لنا الرب أننا سنسمع بحروب وأخبار حروب. المسألة ليست جديدة والمسألة ليست مفاجئة، لا، بل إن كان يجب على أحد أن يتوقع هذه الأمور يجب على أولاد الله أن يتوقعوها. والأمور ليست إلى أفضل، لأنه طالما أن الإنسان يتحكم بمسار الأمور في هذه الدنيا فالإنسان وهذا العالم كله قد وضع في الشرير. وعندما نتكلم عن الشرير نحن نعلم أن ذاك كان قتالا للناس منذ البدء، وبالتالي فأن القتل ليس جديدا ولا يفاجئنا على الإطلاق. لكن هل يجب أن تتوقف الكنيسة عند هذه الظروف؟ هل يجب أن نجلس في أماكننا وننتظر نتائج الضربة والتطورات العسكرية والتطورات السياسية، أم أننا ننطلق في اتجاه يحدده الرب ومسار واضح أكيد؟ دعونا نقف لكي نقرأ معا من كلمة الله. سوف أقرأ مقطعين، المقطع الأول تستطيعون أن تفتحوا الكتب المقدسة إلى سفر نحمية، وهذا المقطع سوف يكون المقطع الشعار للمرحلة المقبلة بنعمة الرب. سفر نحمية الأصحاح الثاني، سوف أقرأ ابتداء من عدد 11. نحمية صح 2 ابتداء من عدد 11، يقول الكتاب: فجئت إلى أورشليم وكنت هناك 3 أيام، ثم قمت ليلا أنا ورجال قليلون معي، ولم أخبر أحدا بما جعله إلهي في قلبي لأعمله في أورشليم، ولم يكن معي بهيمة إلا البهيمة التي كنت راكبها، وخرجت من باب الوادي ليلا أمام عين التنين إلى باب الدمن، وصرت أتفرس في أسوار أورشليم المنهدمة وأبوابها التي أكلتها النار، وعبرت إلى باب العين وإلى بركة الملك، ولم يكن مكان لعبور البهيمة التي تحتي، فصعدت في الوادي ليلا وكنت أتفرس في السور، ثم عدت فدخلت من باب الوادي راجعا، ولم يعرف الولاة إلى أين ذهبت ولا ما أنا عامل، ولم أخبر إلى ذلك الوقت اليهود والكهنة والأشراف والولاة وباقي عاملي العمل. ثم قلت لهم: أنتم ترون الشر الذي نحن فيه، كيف أن أورشليم خربة وأبوابها قد أحرقت بالنار، هلما فنبني سور أورشليم ولا نكون بعد عارا. وأخبرتهم عن يد إله الصالحة علي، وأيضا عن كلام الملك الذي قاله لي، فقالوا: لنقم ولنبني، وشددوا أياديهم للخير. ولما سمع صنبلة الحروني وطبي العبد العموني وجشم العربي هزؤوا بنا واحتقرونا وقالوا: ما هذا الأمر الذي أنتم عاملون؟ أعلى الملك تتمردون؟ فأجبتهم وقلت لهم: إن إله السماء يعطينا النجاح، ونحن عبيده نقوم ونبني، وأما أنتم فليس لكم نصيب ولا حق ولا ذكر في أورشليم. آمين. ثم ننتقل إلى المزمور 119 والفقرة باء، ابتداء من عدد 9، يقول كاتب المزمور: بما يزكي الشاب طريقه؟ بحفظه إياه حسب كلامك. بكل قلبي طلبتك لا تضلني عن وصاياك، خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. مبارك أنت يا رب، علمني فرائدك، بشفتي حسبت كل أحكام فمك، بطريق شهاداتك فرحت كما على كل الغنى. بوصاياك ألهج وألاحظ سبلك، بفرائدك أتلذذ لا أنسى كلامك. آمين. ليبارك لنا الرب هذه القراءة المباركة. تفضلوا. شعار هذه المرحلة أحبائي، بعدما تحدثنا في الأشهر القليلة الماضية عن رد السبي وبناء السور والهيكل، هو كلام رجال الشعب الذين قالوا لنحميا بعدما سمعوا منه الرؤية، بعدما سمعوا منه ما أعطاه الرب: لنقم ولنبني. وتستطيعون أن تفهموا من هذا الكلام من البداية دون كثير من التأويل أن الظروف من حولنا لا تهمنا بالمطلق. نحن نتأثر بها ولا شك، نحن نشعر بها، نتفاعل معها، لكن في النهاية هي ظروف واقعة تحت السيطرة الإلهية، وبالتالي نستطيع أن نقول مع رجال الشعب أننا بصدد القيام والبناء، لا نتوقف، لا نخاف، لا نسمح للظروف بأن تسيطر علينا أو ترعبنا أو تخيفنا، بل بالعكس، عندما نرى أن الأسوار محروقة بالنار وأن المدينة ركام وحطام، بالنسبة لنا ردة الفعل هي بكل بساطة: لنقم ولنبني. ولهذا وجدت الكنيسة في العالم أحبائي، حتى عندما يكون العالم في وضع كالذي نحن فيه تكون الكنيسة في منطق آخر ونظرة أخرى وفكر آخر، هو فكر البناء، هو فكر القيام كرجل واحد أمام الرب لكي نبني. سوف نتحدث عن هذه المسألة بنعمة الرب في الأسابيع المقبلة علينا. لكن بعض الملاحظات عن النص في نحمية وسيكون لنا فرصة أخرى للتأمل فيه، هو بكل بساطة أن الفكر هو فكر الرب. نحمية لم ينادي بهذا العمل ولم يدعو إليه من عنده، الفكر والمنطق والرؤية هي من الرب. هذا ما قاله للشعب، للرجال: أخبرتهم عن يدي إلهي الصالحة علي. فالفكر هو فكر إلهي، والدافع هو دافع إلهي، والمحرك هو محرك إلهي. ولهذا لا يستطيع الشعب، ولم يستطع الشعب في ذلك الوقت أيضا، أن يقول دعنا نفكر في الموضوع أو لنعين لجنة لكي تدرس هذه الأفكار أو مجلسا للإدارة، بل بكل بساطة وبشكل مباشر لنقم ولنبني. ولهذا السبب عندما جاء من يستهزئ بهم، وسيأتي من يستهزئ بالشعب ومن يستهزئ بالكنيسة التي تقوم لتبني، سوف يأتي من يستهزئ، سوف يأتي من يحاول إضعاف هذا الدافع الإلهي المقدس. وضع نحمية الأمور في إطارها وقال: المسألة لا تتعلق بنا، المسألة ليست بالقوة ولا بالقدرة، إن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. الرؤية لنقم ولنبني، ونحن عبيده نقوم ونبني، لا نزيد شيئا من فذلكتنا ولا من منطقنا البشري ولا حكمتنا الإنسانية، بل بالعكس هو يعطي النجاح، هو أعطى الرؤية، هو يعطي النجاح، نحن علينا أن نقوم بما علينا، نقوم ونبني. واليوم بنعمة الرب سوف أبدأ من المزمور 119 لكي نتحدث عن بناء الفرد، بناء الإنسان، لأن كل شيء آخر، إن كنا نريد أن نتحدث عن بناء الكنيسة أو بناء العائلة أو بناء المجتمع، عن أي نوع من البناء نريد أن نبنيه، هذا يعتمد على بناء الفرد. ولهذا ابتدأت من المزمور 119، لأنه يحدد بشكل خاص عملية البناء هذه. ما لم تلاحظوه ربما، لأن اللغة العربية تفتقر إلى هذا، هو أن هذا المقطع من المزمور 119 هو المقطع باء، وفي العبري بات، ونفس الحرف يشير إلى بيت في اللغة العبرية. هذا ملفت للنظر، لأننا نتحدث عن بناء، ونستطيع أن نسارع إلى القول أنه إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون. إذن العملية مرة أخرى، شئنا أم أبينا، حاولنا أن نتهرب منها أم لم نحاول، مرتبطة بالرب وبالعمل الإلهي. وكأن المرنم في هذا النص يقول لنا: إن كان أحدكم يريد أن يبني بيتا فيجب أن يكون هذا البيت مبنيا على كلمة الله، لأنه في الأساس وفي كل هذا النص في المزمور 119 يتحدث عن كلمة الله. كأنه يقول لنا أن الواحد منا يجب أن يجعل قلبه بيتا لكلمة الله. وبالتالي إن كنا نريد أن نتحدث عن بناء الإنسان فلا مهرب لنا من الحديث عن كلمة الله. والسؤال الأول الذي يطرح نفسه بحسب هذا النص: متى يجب أن نبدأ؟ متى يجب أن نبدأ؟ والجواب أيضا بسيط وواضح: بما يزكي الشاب طريقة. هناك عدة كلمات في الكتاب تشير إلى سن الصبا، تشير إلى سن المراهقة. مثلا في سفر الأمثال عندما نقرأ كلام الكتاب: رب الولد في طريقه فمتى شاخ لا يحيد عنه. نظن أن الكاتب هنا يتحدث عن الشيخوخة، أنه عندما يكبر الإنسان ويصير شيخا سوف يمشي في الطريق الذي تربيه عليه، لكن هذا المفهوم مغلوط. كلمة شيخ في العبري تعني بكل بساطة عندما تظهر الشعيرات الأولى في ذقنه، يعني أول مرة بيحلق، هيدي متى شيخ. في سن المراهقة ربما استعمل كلمة شيخ لأنه المراهقين بيفكروا حالهم أنهم بيفهموا قد الشيوخ، ما بعرف، لكن الفكرة هي تربية الولد بحسب كلمة الله. المشكلة هي أن الأهل لا يبنون في هذا الإطار. نحن نريد أن الكنيسة تربي أولادنا روحيا، هذا إذا أتينا إلى الكنيسة. نحن نريد ربما المدرسة في أفضل الأحوال إن كانت مدرسة مسيحية أن تربي أولادنا تربية مسيحية حقيقية، لكننا نتجاهل دور الوالدين. ولا مرة في الكتاب يتحدث الكتاب عن أن الكنيسة هي التي تربي الأولاد بحسب كلمة الله، ولا مرة في الكتاب يتحدث عن المدرسة، لكنه يتحدث عن الأهل، عن مسؤولية الأهل. وبالمناسبة هذه المسؤولية هي مسؤولية سنؤدي عنها حسابا في يوم الرب، أن تربي أولادك بحسب كلمة الله، أن تربي أولادك كما يقول بولس في خوف الرب وإنذاره. هذه الكلمات ليست كلمات بسيطة، ليست كلمات نقرأها ونعبر عنها عبور الكرام، لكنها كلمات تركز على الدور لكل والد ووالدة في تربية الأولاد في خوف الرب. هكذا تبني الإنسان، هكذا تصل إلى مرحلة تجد فيها أولادك ملتزمون بالإيمان المسيحي، يقدمون على خطوات تدل على هذا الإيمان، ابتداء بالمعمودية وانتهاء ربما بالدعوة إلى الخدمة. صحيح أن العمل هو عمل الرب، لكن هناك من يجب أن يقوم ويبني وأن يصحو إلى هذه الحقيقة. لو جئنا نمتحن أولادكم في هذا الصباح في معرفتهم الكتابية، ماذا نجد؟ هل يعرفون الكتاب؟ أم هل هم يحفظون الكتاب عن ظهر قلب؟ لأن كما قلنا في أكثر من مناسبة من هذا المنبر ومن منابر أخرى، قلنا أن العقل البشري هو كالقرص الصلب في الكمبيوتر، الهارد ديسك، ما تضعه في ذلك القرص وعلى ذلك القرص هو ما سيخرج إلى العلن عندما يعمل الجهاز. اللي بتحطه جوا بيطلع، لأنه من فضلة القلب يتكلم الفم. فإذا عندما تدرب أولادك على حفظ كلمة الله، عندما تدرب أولادك على المعرفة الكتابية، على المبادئ الكتابية، على القيم الكتابية، عندما يضطر هذا الجهاز أن يعمل، يخرج إلى العلن كلمة الله والقيم التي زرعتها في الولد طيلة هذه السنين. وبالمناسبة هيك هذه ملاحظة جانبية، جزء من هذا له علاقة حتى بالترانيم التي نرنمها. هلأ تعرفوا درج الموضة والكل بينبسط وبزقف وبينتعش على التقطيع، لكن نفتقد إلى الترانيم القديمة التي تعبر عن مبادئ الكتاب الصحيحة، عن مبادئ الإيمان، عن أمور بسيطة. مثلا لو سألت الكبار منكم سؤال واحد، ما رح أطلب منكم جواب لأن الحقيقة ما بدي أحرج حدا، سموا لي الأسفار 66 بالكتاب المقدس، فيكم تسمون وراء بعض عن ظهر قلب. نحن تعلمنا ترنيمة، نحن أولاد صغار نسمي الكتب 66، تعلمنا ترنيمة، رسخت فينا كل هذه الأسماء، تعلمناها منذ أكثر من 40 سنة وما زلنا نذكرها ونعرف أسفار الكتاب. بلش من هون. نحن ما بقى تعجبنا ترنيمة مثلا للواحد الرحمن الخالق الأكوان. ليه؟ لأنه ترنيمة تتحدث عن الثالوث، لكن بدنا تشتك طمطم نحن بس. أو ترنيمة إليك حاجتي في كل حين، ترنيمة تتحدث عن الاحتياج إلى الرب والالتجاء إلى الرب. نحن بس بدنا زقفي زقفي يا شباب. فإذن عندما نبدأ في الصغر نزرع هذه الكلمات، كلمات الكتاب وكلمات الترانيم التي تثقف الفكر وتبهج القلب وتعبر عن التسبيح للرب وتتغنى بالحقائق والعقائد الكتابية الراسخة الثمينة المهمة. هذا ما نريد لأولادنا، وهذا ما نطلبه في أولادنا ولأجل أولادنا، أن يصل الواحد منا إلى ما وصل إليه دانيال عندما أخذ في السبي، أن يتخذ قرارات صعبة وواضحة. أن يصل الواحد منا أن يقول كما قيل عن دانيال: أما دانيال فجعل في قلبه أن لا يتنجس، أي أنه اتخذ قرارا واضحا صريحا ثابتا، ليس قابلا لا للتفسير ولا للتعديل ولا للمساومة. دانيال مسبي على بلد مش عارف حاله، ممكن يقطعوا له راسه لو رفض تنفيذ الأوامر، لكن أن يجعل في قلبه هذا كلام صريح. طيب منين إجت هيدي فجعل في قلبه أن لا يتنجس لا من أطايب الملك ولا بخمر مشروبه؟ منين إجت هيدي؟ هيك تفتقت لإله؟ أم أن أبواه ربياه على هذه المبادئ المسيحية، نقول مسيحية الآن، على هذه المبادئ الكتابية؟ ولما راح للسبي عندما كان لوحده، عندما كان يستطيع أن يتخذ قرارا مستقلا تماما، لا في أهل فوق راسه ولا في أسيس ولا في كنيسي، راح للغربة يستطيع أن يتخذ القرار الذي يشاء، اتخذ قرارا منسجما مع مبادئ التربية التي تلقاها. قديش شفنا في أيام الحرب اللبنانية أناسا كانوا في كنائس وادعوا الإيمان، وعندما ذهبوا إلى الغربة شردوا. ليه؟ ما في أساس، ما في أساس، ما في تربية بالبيت. وين المشكلة؟ إنه منترك الأمور لحتى تتفاقم، وبعدما تتفاقم نطلب النجدة. لكن هذا لا ينفع، لا ينفع الندم بعد العدم. طيب السؤال الأول إذن، متى نبدأ؟ نبدأ في الصغر، في بناء هذا الإنسان. هذه مسؤولية كل عائلة من عائلاتنا، كل أب كل أم، أن نبني في أولادنا. وهذه كانت شهادة المؤمنين عبر العصور، القديسين الذين تحدثوا عن دور التربية في حياتهم، التربية البيتية. ولن أطيل الكلام أكثر من هذا عن هذا الموضوع. السؤال الثاني ليس فقط متى نبدأ، لكن ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ بما يزكي الشاب طريقه؟ بحفظه إياه حسب كلامك. بكل بساطة التركيز هو على كلمة الله، على المبادئ الكتابية، على السعي والمثابرة خلف الله، الاتباع إذا شئتم، اتباع الله. وهذا تشير إليه لغة النص، ليس فقط في هذا الجزء لكن في كل أجزاء المزمور 119. لكن لاحظوا، بكل قلبي طلبتك، بكل قلبي طلبتك. وين عم نشوف أولاد والشباب عم يطلبوا الرب من كل قلوبهم؟ التركيز هو على كلمة الله، هذا الذي يشوق الإنسان لطلب الرب. عندما تحفظ كلمة الرب، عندما تختبر كلمة الله، أنت تسعى وراء الرب. وهذا ما نقوم به في هذه الكنيسة بكل تركيز ومن دون مساومة. نحن نقوم بدورنا من سن الحداثة في جمعيات الأحداث، نعلم كلمة الله بتركيز، والعقيدة، وفي الفتيان والشبيبة في مدارس الأحد للكبار وللصغار نحن نعلم كلمة الله، حتى لا نتحدث عن درس الكتاب أو عن خدمة العبادة في صباح الأحد. هناك تركيز على التعليم. إذن التركيز هو على كلمة الله. للأسف كثير من الكنائس الآن تتحدث عن أمور كثيرة لكن قلما تتحدث عن كلمة الله. هي تفعل ذلك بشكل عابر إن فعلت، أما باقي الحديث فإما يتمحور على الأخلاق والأخلاقيات أو الفلسفة أو السياسة. لكن أين كلمة الله من الأمر كله؟ أنت لا تسمعها ولا تراها ولا تفهمها. فإذن نحن لا نستطيع أن نفبرك العمل الإلهي في الحياة، كلمة الله هي العاملة. تتذكروا كلام المسيح للتلاميذ؟ قال لهم أنتم الآن أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. العمل هو عمل كلمة الله. ولهذا شدد المرنم هنا على مسألة الكلمة، لا بل المزمور كله، المزمور 119 يتحدث عن كلمة الله ودور كلمة الله وفاعلية كلمة الله. بما يزكي الشاب طريقه؟ بحفظه إياه بحسب كلامك. لنسأل الشباب حتى لا نسأل الكبار عن الآيات التي حفظوها. والحفظ هنا لا يعني فقط الحفظ الفكري والعقلي، الحفظ هنا هو الحياة بالممارسة، بالطاعة، طاعة الكلمة، اتخاذ المواقف المشرفة التي تبنى على كلمة الله. السؤال الثالث، لماذا يجب أن نفعل ذلك؟ الكلام بسيط، يعني ما بده كثير تفسير، لأنه هذا هو الأفضل، هذا هو لخيرنا. لاحظوا، أفضل شيء كلامك، مخبأ في أفضل الأماكن، قلبي، للحصول على أفضل النتائج لكي لا أخطئ إليك. أفضل شيء. لأن الرب يريد لنا الأفضل. هذا ما صلاه المسيح لأجل تلاميذه في يوحنا 17 عندما قال: قدسهم في حقك، كلامك هو حق. أفضل شيء. لكن هل نستوعب نحن هذه الفكرة؟ كأهل هل نحن نستوعب هذا المبدأ؟ أننا عندما نعلم أولادنا كلمة الله هذا هو الأفضل لهم؟ حتى عندما يكبروا ويشيخوا لا يحيدون عن طريقه؟ ما بعرف قديش نستوعب. السؤال الأخير: كيف نفعل ذلك؟ كيف نفعل ذلك؟ لاحظوا المرنم شو قال. قال: مبارك أنت يا رب، علمني فرائدك. علمني فرائدك. بكلام آخر هو يتحدث عن روح قابلة للتعلم، teachable spirit، إنك تكون قابل للتعليم مش متحجر. كيف بدك تبني الإنسان؟ كيف بدك تعطيه رؤية؟ كيف بدك تخليه يتحرك؟ كيف بدك تخليه يعيش في الحياة اليومية؟ وهذه مسألة مهمة، أن نعيش حياتنا المسيحية في حياة يومية، نعيش أخلاقياتنا المسيحية في حياة يومية. كيف بدك تعطيها؟ بده يكون الواحد منا مستعد أنه يتعلم. عشان هيك بيحكيك الكتاب قال: لكي يكون الجميع متعلمين من الله. الله بده يعلمنا، مش الراعي، مش معلم مدرسة الأحد، مش كاتب كتاب نقرأه، لكن الله هو الذي يعلمنا. ولهذا يصرخ المرنم هنا: علمني فرائدك. مين بيعلمك؟ مين بتنطر إنه يعلمك؟ وقديش أغنى أن تنتظر وتختبر الرب. طيب الرب كيف بيعلمنا؟ بيعلمنا بعمل الروح القدس فينا. مش هيك قال برسالة كورنثس الأولى أصحاح 2 لما بيقول بعدد 10 عن كل الكلام اللي تحدث عنه؟ قال: فأعلنه الله لنا بروحه، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. الروح القدس هو الذي يعمل فينا، هو الذي يعلمنا، هو الذي يكشف الغمامة عن عيوننا لكي نفهم كلمة الله، لكي نتعلم من الله عندما يكلمنا الله. ولهذا يقول بولس بكل بساطة: نحن لم نأخذ روح العالم، بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله. كيف بدك تفهم؟ الروح القدس اللي بيشتغل بقلبك. خليني أوضح شغلي هون، إنه لما بنفهم أشياء متخالفة مرات بنسأل: هل هو الروح نفسه الذي يتحدث؟ الروح القدس هو الذي يعلم. ومشان هيك كمان رجع قال بولس، قال: الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله. الإنسان اللي ما عنده علاقة روحية صحيحة مع الله لا يستطيع أن يفهم ما للروح القدس. ومسألة فهمنا لما يقوله الله ويعلمه الله إذن علامة ودلالة على نوعية العلاقة التي نتمتع فيها مع الرب. لما ما منفهم، لما ما منستوعب التعليم الإلهي، السؤال وعلامة الاستفهام تكون على نوعية العلاقة التي نتمتع فيها مع الرب. كما نفعل في كل مرة نريد أن نتحدث عن أمور تطبيقية بنعمة الرب. أربعة أشياء بكل اختصار من النص أيضا موجودة لكي نفهم التعليم. وين منبلش؟ هني وصغار، نحن وصغار في سن الصبا، في سن المراهقة، في سن الحداثة. كل ما كان أصغر كل ما كان أحسن. شو منعمل؟ نطلب الرب، نلحق كلامه. كيف؟ على أي أساس؟ شو المطلوب؟ كله موجود قدامنا، لكن في إشياء لازم نعملها. هذا الحكي نظري حلو لكن نظري، عمليا شو لازم نعمل؟ أربع إشياء بيقول المرنم في هذا النص. لاحظوا أول شغلة، بيقول بشفتي حسبت كل أحكام فمك. هلا حتى نفهم شو عم بيقول، للأسف العربي مش كتير واضح. قال بشفتي كررت كل أحكام فمك. بكينيا امرأة كانت تأتي مسافة بعيدة في كل أسبوع لكي تحضر صفا لدرس الكتاب. تجي تحضر الصف، ترجع على ضيعتها. لما ترجع على الضيعة شو تعمل؟ تعمل صف درس كتاب لأربعين امرأة بالضيعة وتكرر لهم اللي تعلمته قبل بكم ساعة. هيدا عم يحكي. بالماضي حكينا عن موضوع الاستماع إلى كلمة الله في السلسلة التي عنوناها منذ بضع سنوات انظروا كيف تسمعون، وقلنا أن جزء مهم من استيعابنا لكلمة الله هي الحديث بها. عندما نخرج من بيت الرب ونذهب في الطريق إلى البيت جيد أن نتحدث فيما سمعناه، لأن الحديث يشغل الحواس، وعندما تنشغل الحواس تترسخ الأفكار في الذهن والقلب. شو عمل المرنم؟ كرر كرر. ليش؟ لأنه المبدأ الكتابي واضح. تتذكروا برسالة رومي إصحاح 10 لما بيتكلم الرسول بولس عن مسألة الخلاص، لما بيحكي عن موضوع الخلاص، لاحظوا شو بيقول بعدد 10، قال لأن القلب يؤمن به للبر. طب كويس، أنت آمنت بقلبك، والفم يعترف به للخلاص. كرر كرر، تحكي فيها، بتكررها حتى ترسخ في ذهنك. المسألة الثانية، قال بشفتي حسبت كل أحكام فمك، بطريق شهاداتك فرحت كما على كل الغنى. صعبة هاي شوي، يعني كأنك عم بتقول للواحد أيه أحسن، تسمع درس كتاب ولا تحضر برنامج اللوتو على التلفزيون وتكتشف انك انت الربحان، اياها احسن؟ هيك عم بيقول، فرح بشهادات الله. في شي مره حسيتوا انتم عم تسمعوا كلمه الله في الكنيسه والرب عم بيتكلم لكم، بلشتوا تشعروا وكانه ريلتكم عم تقشط، عم تشتهوا كلمه الله؟ هل قد طيب كلام الله وجدت كلامك فأكلت؟ وصلت لهون؟ هذا اللي عم يحكي عنه، بطريق شهاداتك فرحت. وكلمة فرح المستخدمة هنا في اللغة العبرية تعني فرح ابتهاج، زلمي مبسوط عم بزقف وعم بهيس لأنه سمع كلمة الله. هذه الكلمة المستعملة المرنم، قليلي هاي. فإذن بطريق شهاداتك فرحت كما على كل الغنى. لما بتسمع هالترانيم الثقيلة والكلام والتعليم اللي فيه، قديش مفرح، قديش مفرح، بيملأ القلب ابتهاج. الشغلة الرابعة، مش بس كرر الكلام، مش بس فرح بالكلام، لكن بوصاياك ألهج وألاحظ سبلك. يعني أتأمل، يعني مش قصة خمس دقايق مرق الطريق عبكرة الصبح، لا، تقعد تتأمل في كلمة الله، تقعد تفهم كلمة الله، تقعد تقول له يا رب كلم قلبي، من كلمة الله. تقعد قدام الرب حتى يحكي معك، لأنه الرب ما بيحكي معنا بانشغالاتنا اليومية. الله بيحكي معنا لما بنقعد ومنقول له يا رب نحن قاعدين جاهزين ناطرين أذنينا مفتوحة، تكلم يا رب لأن عبدك سامع. ساعتها الله بيحكي. الله لا يتنافس مع ضوضاء العالم، ما بيتنافس ربنا لأنه مش فاتح منافسة. الله يريدك لنفسه أن تجلس جانبا وتتأمل وتفتح أذنيك لصوت الرب، حتى الروح القدس يشتغل فيك، حتى الروح القدس يعلمك شيئا جديدا من كلمة الله. وآخر شغلة، مش بس بتلهج تتأمل بكلام الله وبسبل الرب، قال بفرائدك أتلذذ لا أنسى كلامك. قبل شوية حكينا عن فرحت كما كل الغنى، يعني في هيصة. التلذذ هي هيصة بس على الهادي، يعني حاسس قلبك فرحان، ما بتعمل شيء ظاهري، ردة فعل ظاهرية، لكن قلبك فرحان، تشعر بالاكتفاء، تشعر بالشبع، تتلذذ بكلمة الرب. مثل واحد عم يأكل أكل طيب، بيأكلها على مهله، بيتلذذ بكل لقمة. ليه؟ لأنه عم بيتمتع، عم بيتلذذ. هكذا الكلام عن كلمة الله هنا، والكلام هنا بفرائدك أتلذذ، هذه لغة المستقبل أيضا، ليس لغة الحاضر، أي أتلذذ في المستقبل، أتلذذ الآن وأتلذذ غدا وفي كل يوم، أتلذذ بفرائدك، أتلذذ بكلامك، لا أنسى كلامك. أربع أشياء، كرر، افرح، تأمل، وتلذذ في كلمة الله. للأسف الترجمة العربية لا تعطينا كل ما يعطينا النص. كل وحدة من هيدول كان لازم تبلش بحرف باء، المقطع باء، كل جملة تبدأ بحرف باء. بما يزكي الشاب طريقه، وظبطوها بالعربي، بحفظه إياه حسب كلامك، بكل قلبي طلبتك، بشفتي حسبت كل أحكامك، بطريقي شهاداتك فرحت كما على كل الغنى، بوصاياك. لأنه الهدف هو بناء هذا الإنسان، هذا البيت الذي يحتوي كلمة الله، كلمة الله. هل نربي أولادنا على هذا الأساس؟ هل نريد أن نصل بأولادنا بنعمة الرب من خلال عمل الروح القدس إلى خطوة كالخطوة التي يتخذها اليوم نانسي وأليو، خطوة إعلان الإيمان بالمسيح والانتماء إلى المسيح والتعلق بالمسيح؟ إن كان هذا ما نريده لأولادنا، فحري بنا أن نبدأ دون ما تأخير في تطبيق ما جاء في هذا المزمور. علمهم كلمة الله، دعهم يحفظونها، تحداهم لكي يحفظوا كلمة الله، علمهم الترنيم القيمة التي ترسخ في أذهانهم المبادئ المسيحية والقيم المسيحية الحقيقية المبنية على كلمة الله. وليعطيكم الرب فهما في كل شيء. آمين. دعونا نحن رؤوسنا للصلاة.